إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة ياسين، وكما اعتدنا أن نذكر مقدمة خماسية. الأول منها اسم السورة، فاسمها سورة ياسين، فهي تسمية لها بما افتتحت به من أحرف الهجاء، كسورة طه وسورة قاف وسورة صاد. وأنت إذا تأملت في هذه السور التي سميت بأحرف الهجاء تجد بينها ارتباطا وثيقا، فسورة قاف والقرآن المجيد إقسام على المعاد، وسورة صاد والقرآن ذي الذكر إقسام على التوحيد، وسورة ياسين والقرآن الحكيم إقسام على الرسالة. فهذا من يعني عجائب القرآن التي لا تنقضي. ثم تأتي سورة طه وفيها أن هذا القرآن المشتمل على هذه الأصول، هذا القرآن تذكرة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فما أحسن وأبدع هذا التناسب بين هذه السور الأربع التي سميت بما افتتحت به من أحرف الهجاء. فهذا مما ينبغي معرفته. فهي سورة ياسين، ويختلفون في معنى ياسين، ولا حق لهم في هذا الاختلاف. فمنهم من ذكر أن ياسين اسم رجل، ومنهم من قال ياسين اختصار يا إنسان، ومنهم من قال هذا اسم من أسماء الله، ومنهم من قال هذا اسم من أسماء الرسول. وكل هذا لا دليل عليه، وإن كان مأثورا عن المتقدمين من المفسرين من صحابة وتابعين. فيقال أولا هذا لا دليل عليه، وثانيا أن هذا اختلاف، والاختلاف الذي لا دليل عليه كاف في الرد. والصحيح من هذا قول مجاهد أن هذا مفتاح كلام، ياء سين حرفان من حروف الهجاء. وابن القيم رحمه الله يذكر يعني مناسبات حقيقة بالتأمل، يقول مثلا في سورة قاف تجد أن هذا الحرف ذكر كثيرا، سورة قاف في المعاد، وهذا يحتاج أن تقرع به الآذان، فكثر في هذه السورة هذا الحرف الدال على القوة. طيب يا سين، سين حرف السين، لأن موضوع هذه السورة هو تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة، رسالة فيها السين، ياسين، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فعلى كل حال هذا مما قد يكون، لكن لا نجزم بشيء من هذا إلا بدليل واضح. الأمر الثاني موضوع هذه السورة، موضوعها تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من الصراط المستقيم، وهذا يعرف من بدايتها إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تجد هذا واضحا في مواضع الآية الثالثة إنك لمن المرسلين، الآية 13 واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وبقية القصة إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. وبعد ذلك قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. في الآية 20 وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. في الآية 30 يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الآية 52 قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الآية 69 وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فإذن هو رسول مبلغ، فهذا موضوع هذه السورة. فأصالة السورة في تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق النبوة، وأيضا لا تخلو من الأصلين الآخرين وهما ماذا؟ التوحيد والمعاد. سور القرآن كلها هكذا، التوحيد والنبوة والمعاد وما يتخلل ذلك من أمر ونهي وقصص وعبر. الأمر الثالث المناسبة بين الاسم والموضوع. الاسم ياسين وهما حرفان من جملة الحروف التي نزل بها القرآن، فهذا فيه إشارة إلى القرآن. طيب والقرآن، القرآن اشتمل على رسالة بالأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. فمن ضمنها النبوة، تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فضلها، فضل هذه السورة، فذكر فيها كثير، ولا يصح من ذلك شيء، ولا يعضد بعضه بعضا. يعني هذه الأخبار والآثار لا تتقوى. فمثلا ما رواه الترمذي بإسناده عن أنس مرفوعا: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. وهذا الحديث الموضوع كان له أثر كبير في الناس، فصار الناس يفصلون هذه السورة ويضعونها في المساجد ويواظبون على قراءتها استنادا إلى هذا الحديث الموضوع، أن من قرأها كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. وانصرف الناس عن بقية سور القرآن. فهذا حديث موضوع في الضعيفة 169، في الضعيفة 169، وفي إسناده مقاتل ابن حيان، والصحيح أنه مقاتل ابن سليمان، هذا الرجل الذي اتهم بالكذب. فالمهم إن هذا حديث موضوع. وكذلك روي عن أبي بن كعب، وبدل 10 مرات 12 مرة، وهو موضوع في الضعيف 5870 و4636. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي بكر الصديق لا يصح، وعن أبي هريرة لا يصح. لا يصح ولا تتقوى. ما يقول قائل يعني هذا فضل هذه السورة في هذه الأحاديث الكثيرة فيقوي بعضها بعضا؟ والجواب لا، لأن كل حديث بتكلم عن شيء. صحيح لو كانت الأحاديث هذه كلها تتكلم عن شيء واحد وفضل واحد كان يمكن أن تتقوى، لكن كل حديث يذكر شيئا. حديث أبو هريرة رواه البزار، وفيه حميد المكي، وهذا مجهول. وروى أبو يعلى أيضا حديث أبي هريرة، وابن كثير قال إسناده جيد. هذا أبدا ما يصح، ما في شيء في هذه الأحاديث إسناده جيد. وقال ابن حبان وذكر بإسناده عن جندب بن عبد الله: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله عز وجل غفر له. هذا ضعيف، الضعيفة 6623. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن معقل بن يسار، هذا منكر، في الضعيفة 6843. وفيه ماذا؟ البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، هذا أيضا منكر. ثم قال الإمام أحمد بإسناد عن معقل بن يسار مرفوعا: اقرؤوها على موتاكم. طبعا هذا مشهور لكنه ضعيف، اقرأوا ياسين على موتاكم. قال ابن كثير: ولهذا قال بعض العلماء من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى، ما في دليل. قال بعض العلماء، هذا يمكن أن يدعى، أي شيء يريد أن يسلك شيء أو أي أحد يريد أن يسلك شيء يقول قال بعض العلماء، لا، لا بد من الدليل. قال: وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة، أو لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح، والله أعلم. الذي يمكن أن يقال في هذه السورة ما رواه الإمام أحمد بإسناده، والشيخ الألباني قال عنه إسناد صحيح وذكره تحت الأرواة 688. أن غضيف بن الحارث الثمالي، هذا صحابي، غضيف بن الحارث الثمالي، لما حضره الموت قال: هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ يعني عند الاحتضار. قال: فقرأها رجل حتى بلغ الآية 40 ثم خرجت روحه. فكان المشيخة يقولون: إذا قرأت عند الميت يعني حال احتضاره خفف الله عنه بها. فهذا الذي يمكن أن يعني يقتنص من هذا البحث. فإذا وجدنا يعني إنسانا يقرأ على المحتضر أو المحتضر يعني هذه السورة فلا ننكر عليه. لكن لا يكون هذا على حساب إيش؟ ها؟ لا يكون هذا على حساب تلقينه لا إله إلا الله. ستمائة ثمانية وثمانين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. تقول له: قل لا إله إلا الله، بحيث أن يكون إيش؟ أن يكون بحيث أن يكون آخر كلامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا قال: قال البزار وذكر بإسناد عن ابن عباس مرفوعا: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. هذا أيضا ضعيف، في الضعيفة 6572، فكما ترى أنه لا يصح فيها شيء إلا ما ذكره الشيخ في مسند أحمد بإسناده عن غضيف ابن الأش الحارث الثمالي. الأمر الخامس: مناسبات بينها وبين السورة التي قبلها، فهذا واضح. فنجد في هذه السورة أصول الديانة، الرسالة والتوحيد والمعاد، وفي سورة فاطر نفس الشيء، لكن اعتنت سورة فاطر بماذا؟ بالتوحيد، وهذا اعتنت بالإيش؟ بالرسالة. وسيأتيك سورة إيش؟ سورة الصافات فيها عناية بالمعاد وهكذا. فهذا من ضمن المناسبات. يعني الآيات في سورة فاطر من 1-3 ومن 12-13 يقابلها في سورة ياسين الآيات من 33-44، وفيها دلائل التوحيد، وهذه فيها دلائل التوحيد. في سورة فاطر الآيات من 33-35، في سورة ياسين الآيات من 55-59 هذه فيها الجزاء وهذه فيها جزاء. في سورة فاطر الإنذار كما في الآية 23، وفي سورة ياسين الإنذار أيضا في الآية 11 وفي الآية 70، إنما تنذر من اتبع الذكر إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فهذه من المناسبات، يعني بين الإيش؟ بين السور. قال تعالى ياسين، عرفت ما فيه، والقرآن الحكيم، هذا قسم بإيش؟ بالقرآن، والقرآن الحكيم. وإنما وصفه هاهنا بالحكيم لما يأتي بعده، من أن الله تعالى ختم على قلوب قوم وحال بينهم وبين الانتفاع بالقرآن لحكمته سبحانه وتعالى. والقرآن الحكيم صاد، والقرآن ذي الذكر، لأن فيه واذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، وبعدين هذا ذكر. طيب في سورة قاف والقرآن المجيد، القرآن المجيد، ولذا جاء في آخر سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذه مناسبة يعني وصف القرآن هنا بالحكيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ما أشرف المقسم به والمقسم إيش؟ والمقسم عليه، وما أظهر المناسبة بينهما، المقسم به القرآن والمقسم عليه رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غاية الترابط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل بالقرآن، إنما أرسل بالقرآن. وللشيخ السعد رحمه الله يعني في بيان هذه المناسبة كلام ما أحسنه، قال ولا يخفى، هذا المجلد الرابع صفحة 217، قال ولا يخفى ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الاتصال، وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم لكفى به دليلا وشاهدا على رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذا كان يعني أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقول معجزات، كلمة معجزات هذه فيها ما فيها عند المعتزلة وغيرهم، وإنما نقول آيات، فأعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن: إنك لمن المرسلين. انظر إلى المؤكدات: إنك حرف إن واللام على صراط مستقيم، يعني ما جئت به هو الصراط المستقيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، الصراط المستقيم الذي هو يعني زبدة الرسالات. ولذا كان في أعظم سورة في القرآن وأعظم سورة من عند الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، ما هو اللي هو القرآن؟ يعني والقرآن تنزيل، تنزيل هذه قراءة ابن عامر والصحاح. الصحاب اللي هم مين؟ حفص والأصحاب، الأصحاب حمزة والكساء والعاشر. لما تضيف لهم حفص تقول الصحاب، ولما تضيف لهم شعبة تقول صحبة. هذه من محاسن، يعني من محاسن القراء مثل هذه الاختصارات. فابن عامر الشامي والصحاب قرأوا بالإيش؟ بالنص، بتنزيلا، على أنه إيش؟ على أنه مصدر، هذا منصوب على المصدر. والباقون قرأوا تنزيل على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو تنزيل. طيب، العزيز الرحيم، المناسبة، مناسبة هذين الاسمين لتنزيل. أما العزيز قال الشيخ السعدي: فبعزته سبحانه حفظ هذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. منذ أن نزل القرآن ولا أحد يقدر على تحريفه، سبحان الله. فهذا من عزة الله عز وجل، العزيز الغالب، والله غالب على أمره. طيب، الرحيم، لأن نزول هذا القرآن أعظم رحمة نزلت إلى الأرض. تنزيلا، تنزيل العزيز الرحيم. لماذا؟ لتنذر قوما. قدم الإنذار لأن السياق فيه إنكار: إنك لمن المرسلين، لأنهم ماذا قالوا؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا. فلما كان السياق فيه إنكار فقدم سبحانه الإنذار: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. ما، وما أدراك ما هذه الماء؟ فيها الأقوال الثلاثة: نافية وإيش؟ نافية وموصولة ومصدرية. ذكروا هذا، وهناك يعني حاشية جيدة في موسوعة التفسير 18 411. حاشية علق ابن عطية: عكرمة يقول ايش؟ يقول انها موصولة، وقتادة يقول هي نافية. فابن عطية يقول بالنسبة لقول عكرمة: التقدير الشيء الذي أنذره الآباء، لتنذر قوما ما يعني الذي أنذر آباؤهم، فالإنذار واحد. القوم المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم ينذرون كما أنذر من قبلهم، فتكون ما موصولة. قال ويحتمل أن تكون مصدرية، يعني إيش؟ لتنذر قوما إيش؟ إنذار، ما هو المصدر؟ المصدر الماء والفعل بعدها تخلي منه مصدر. لتنذر قوما إنذار آبائهم. طيب، قال فالآباء على هذا هم الإيش؟ هم الأقدمون، الآباء الأقدمون. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فيكون على هذا القول إن كانت موصولة أو مصدرية يكون المراد بالآباء الآباء الإيش؟ الآباء الأقدمون. وأما قول قتادة أنها نافية فالمعنى لتنذر قوما إيش؟ لم ينذر آباؤهم، فالآباء على هذا هم القريبون، كما قال تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. طيب، يقول قائل يعني العرب كان فيهم دين إبراهيم عليه السلام، فالجواب على هذا يعني على النفي أن المنفي ليس إنذار التوحيد، وإنما المنفي إنذار الأمر والنهي، وهي هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذه النذارة المنفية هي نذارة المباشرة والأمر والنهي، وإلا فدعوة الله تعالى من الأرض لم تنقطع. فهذا هو يعني البحث في هذه الماء، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. فهم إيش؟ فهم غافلون، يعني غافلون عن هذا. والله تبارك وتعالى يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم قال سبحانه لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول القدر على أكثرهم، كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما هو واقع الآن نسبة المسلمين في العالم يعني تقرب من 20%. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فهذا هو أول قسم بالنسبة للإنذار أنهم لم يؤمنوا. ويأتيك القسم الثاني وهو إيش؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبالنسبة للقسم الأول لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ثم بين سبحانه أثر حق القول، إذا حق القول عليهم فإذا لا سبيل لهم للهداية. فبين الله تبارك وتعالى أثر هذا فقال ماذا؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. الأغلال جمع غل، الغل الذي يكون في العنق، وأحيانا الغل يجمع بين اليدين والإيش والعنق. نعم، فإذا كان الغل يمسك به من يديه إلى عنقه، إذن هذا ما يستطيع التصرف. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، والأغلال يعني ليست مثلا حبل رفيع، لا، بل هي أغلال إلى الإيش؟ إلى الأذقان، يعني عريضة، فالغل إلى الأذقان. وإذا كان الغل إلى الأذقان فهو لا يستطيع أن إيش؟ أن يلوي عنقه لا أسفل ولا يمين ولا شمال، بل يصبح إيش؟ مرفوع الرأس، لا يرى أمامه أو لا يرى تحت قدمه. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذا كله تصوير لإيش؟ لانسداد طرق الهداية عليهم، حال الله بينهم وبين الإيمان. لماذا يا شريف؟ تجد كثير من المفسرين الذين لا ينتبهون يقولون إيش؟ لعلمه سبحانه أنهم إيش؟ أنهم لا يؤمنون. هل هذا يكفي؟ هذا ما يكفي، بل نقول لعلمه وإيش كمان؟ ومشيئته سبحانه وتعالى، عليم حكيم. شوف، عليم حكيم لعلمه ومشيئته، ومشيئته مرتبطة بحكمته سبحانه وتعالى. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون. المقمح الذي إيش؟ الذي رفع رأسه هكذا، ما يستطيع أن يلوي عنقه إلى أسفل، مقمح. ويقولون يعني بعير إيش؟ قامح، يعني إذا شرب وخلاص وصار يرفع رأسه فينظر في المستوى الذي أمامه. وسيأتي في حديث أم زرع أنها لما ذكرت زوجها قالت أشرف فإيش؟ فأتقمح، يعني ترفع رأسها. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. طيب، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. إذن هؤلاء ما لهم سبيل، ما لهم مخرج. وإيش كمان؟ فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فتأمل كيف صاروا مقمحين وبين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وأيضا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فهؤلاء لا سبيل لهم إلى الهداية. وهذا كله أن الله تبارك وتعالى طبع على قلوبهم. ومن كان هذا حاله فهل تنفع فيه النذارة؟ تأمل، لتنذر قومه، وأنه لم ينتفعوا بالنذارة. ثم قال سبحانه أن النذارة وعدمها بالنسبة لهم سواء. هذا كله أيها الإخوة مما يجعلنا نرجف ونخاف أن الله تبارك وتعالى يعني ينزع الإيمان ويقلب القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يكثر أن يقول في أيمانه لا ومقلب القلوب، فتدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم يعني يستوي عليهم إنذارك وعدمهم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه نتيجة، لأنه ما ينتفعون بالإيش؟ بالإنذار. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. الوقف هنا جيد، وطبعا الوقوف في القرآن من أجل ماذا؟ من أجل التنبيه على الإيش؟ على المعنى. القارئ الذي يقرأ ويقف في مواضع مناسبة تكون قراءته مفهمة. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني هم لا يؤمنون. إنما تنذر، هذا حصر لنفع النذارة. طيب، النذارة التي سمعوها يعني ماذا بالنسبة لهم؟ ها؟ هم لم ينتفعوا بها، لكنها إيش؟ ها؟ حجة عليهم، قامت عليهم الحج، لكن لا ينتفعون بها. وأما النذارة النافعة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. سبحان الله، هذه آية منهجية ذكرناها في رسالتنا. إنما تنذر من اتبع الذكر العلم وخشي الرحمن بالغيب العمل. إنما تنذر صاحب العلم وصاحب العمل، هذا هو الذي ينتفع بالإيش؟ ينتفع بالنذارة. تريد أن يعني تتأثر بالقرآن عندما تسمعه وتتأثر بالمواعظ، فعليك بماذا؟ فعليك بالعلم وتحقيقه بالعمل الصالح. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ومنهم من قال اتبع الذكر، هذا الإيش؟ ها؟ هذا الاتباع. وخشي الرحمن بالغيب، هذا ليش؟ الإخلاص. فلذلك كانت هذه الآية منهجية. فالذي ينتفع بالذكر هو المتبع المخلص، المتبع لنبيه، المخلص لربه. هذا فبشره بمغفرة لذنوبه وأجر كريم على عمله. ثم لما ذكر سبحانه الفريقين الذين حق عليهم القول والذين اتبعوا الذكر وخشوا الرحمن، ذكر سبحانه إن الكل سيموت ويحيى يوم القيامة ليجازى على ما قدم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، نكتب كتاب الإيش؟ كتاب الأعمال. وكتاب الأعمال يشتمل على ماذا؟ يشتمل على الأعمال وآثار الأعمال. يعني مثلا كان في حياته محقق للأحاديث النبوية كالشيخ الألباني رحمه الله، هذا كان عمله في الدنيا. طيب وآثارهم؟ شوف الآن في الدنيا كلها، والخطباء حتى في الحرمين يقولون وصححه الألباني. شوف هذا أعظم الأثر. فأعظم ما تتركه من الأثر أثر العلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. خص العلم. نعم. طيب، أعظم الناس أجرا عند الله عز وجل من؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما قدموا آثارهم، ما قدموا في حياتهم وآثارهم بعد إيش؟ بعد موتهم. طيب، هناك من المفسرين من فسر آثارهم يعني آثار أعمالهم قبل موتهم، كالخطوات إلى المساجد، قل لا بأس، لا بأس بهذا. فإذا ما قدموا من أعمالهم وآثارها في الدنيا، وأيضا ما بقي من آثار أعمالهم بعد موتهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين اللوح المحفوظ، هذا كتاب إيش؟ ها؟ كتاب الأقدار، والأول كتاب إيش؟ الأعمال كما قال ابن القيم. فجمع الله في هذه الآية بين كتاب الأعمال، نكتب ما قدموا آثارهم، تكتب الملائكة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا كتاب الأقدار، ولا منافاة بين الكتابين. فما يعملونه هو إيش؟ مسطور في اللوح المحفوظ، لا يزيدون على ما فيه ولا ينقصون من خير أو شر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وإذا كان هذا ما قدموا وآثارهم في الأعمال الصالحة، فكذلك في الأعمال الطالحة، أهل البدع والأهواء الذين تبقى بدعتهم بعد موتهم، كل هذا أيضا مكتوب عليهم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وروي عن ابن عباس وغيره أن ياسين بمعنى يا إنسان، وقد عرفت ما فيه. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هو اسم من أسماء الله، قد عرفت ما فيه. والقرآن الحكيم المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، قال: على منهج ودين قويم وشرع مستقيم. وتأمل كيف قال ابن كثير على منهج، فلا بد من يعني سلامة المنهج في هذا الدين، ليس مجرد الانتساب إليه ولا كثرة العبادات، وإنما لا بد أن يكون المنهج قويما. تنزيل العزيز الرحيم، أي هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به تنزيل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين. وقوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني بهم العرب، فإنه ما أتاهم من نذير من قبله، ما أتاهم من نذير يعني من أنفسهم، وإلا فدين الأنبياء كان موجودا، كان موجودا، وما من نبي من الأنبياء إلا حج البيت. فالمراد هنا يعني من أنفسهم، رحمك الله. قال: وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم، لتنذر قوما، هذا لا يدل على إيش؟ على خصوصية الرسالة. لماذا؟ ها هنا قاعدة أصولية مهمة، يقال: ماذا؟ ذكر بعض أفراد العام لا يخصصهم. النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة، فإذا قلنا أنه صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما اللي هو قومه قريش، فقريش من جملة الناس من أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، لا يكون تخصيصا. قال: كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم، والآيات والأحاديث متواترة في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم، قال ابن جرير: لقد وجب العذاب على أكثرهم، بأن الله تعالى قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، يقول تعالى إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى، يعني هذا تمثيل، فكما أن مثل هذا لا يهتدي فكذلك هم لا يهتدون، نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحا، والمقمح هو الرافع رأسه. قالت أم زرع في كلامها وأشرب فأتقمح، يعني أشرب فأروى وأرفع رأسي تهنيئا ترويا. قال واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، يعني مع الإيش؟ مع اليدين. فاكتفي بذكر إيش؟ أحد الأمرين. قال الشاعر فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، مع أنه قال أيهما وقال إيش؟ أريد الخير، ما قال أريد الخير والإيش؟ والشر. فاكتفى بذكر أحد الأمرين، السياق يدل على الثاني. قال فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل الكلام والسياق عليه. وكذا هذا لما كان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق، اكتفى بذكر العنق عن اليدين. ثم ذكر عن ابن عباس أن هذه الآية كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير، وكذلك قلوبهم محجوبة عن الإيمان فلا يستطيعون أن يصلوا إليه كحال هذا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال مجاهد عن الحق يترددون فيه، وقال قتادة في الضلالات فأغشيناهم فهم لا يبصرون لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه. وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ فأعشيناهم من الإيش؟ من العشاء، بالعين المهملة من العشاء وهو داء في العين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جعل الله تعالى هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه. وقرأ هذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني ليت تفسيره يفصل، تفسيره يعني يأتي إلى يعني إلى المعنى بأسهل عبارة، لا كما يجعجعون عن الزمخشري المعتزلي يقول لك إن هذا صاحب عبارة وصاحب عبارة. أبو حيان انتقده قال إنه يعني إيش يشقشق، أحسنت، المعنى يتأدى بجملة واحدة هو يشقشقه إلى جمل. لا، هذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وتجد له يعني تفسير في كل آية. فيقول هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه. طبعا هذه العقيدة لا ما تصلح عند الزمخشري، كيف هو عند الإنسان يخلق فعل نفسه والله عز وجل يعني لا قدرة له على العبد. نعم، فأنت اذهب يا عبد البر بس من باب المعرفة شوف ماذا قال عند هذه الآية. طبعا هو يتهرب ما يصرح بعقيدته، أما شوف هنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عقيدة أهل السنة والجماعة قال هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه. ثم قرأ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ثم قال من منعه الله تعالى لا يستطيع، لما قال سبحانه تبت يدا أبي لهب خلاص هذا لا يستطيع الإيمان. نعم. وقال عكرمة قال أبو جهل، طبعا ذكروا أيضا أن يعني من معاني هذه الآيات يعني ما حصل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا والتفوا حول داره فخرج إليهم وجاء بكف من إيش، من حصى أو من تراب ورماه عليهم وقرأ هذه الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فنقول هذا من معاني هذه الآية، لكن إيش ليس يعني سبب نزول ولا غير ذلك. ثم ذكر يعني هذا عن محمد بن إسحاق وغيره. قال وقوله تعالى وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فقد ختم الله عليهم بالضلال فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به. إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر هو القرآن العظيم، وخشي الرحمن بالغيب حيث لا يراه أحد إلا الله، يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعل، فبشروا بمغفرة لذنوبه وأجر كريم كبير واسع حسن جميل، كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى يوم القيامة، قال وفيه إشارة، خلي بالك إشارة فتعرف المعنى المقصود ثم تذكر المعنى الإشاري. ما هو المعنى المقصود؟ إنا نحن نحيي الموتى يوم القيامة. قال وفيه إشارة إلى ماذا؟ إنا نحن نحيي الموتى يعني بالإيش؟ نحيي الناس بالإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلال فيهديهم بعد ذلك إلى الحق. هو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، كما قال تعالى في سورة الإيش، في سورة الحديد اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بعد أن قال سبحانه إيش ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ثم قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بعد قسوة القلب الله سبحانه قادر على أن يحييهم. قال وقوله تعالى ونكتب ما قدموا من الأعمال، وفي قوله تعالى وآثارهم قولان، كم بقي؟ قال فيه قولان، الأول تكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها، أثروها يعني نقلوها، تقول أثر يأثر من باب نصر بمعنى نقل، وآثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. يعني أثر الإيش؟ يعني أثر العمل من وقف وعلم ونصيحة وبناء مسجد، وهو إيش كما في الحديث سبعة إيش تجري على العبد بعد موته، يعني هو عملها في حياته وتجري عليه بعد موته: علما نشره، مصحفا ورثه، نهرا أجراه، بيتا لابن السبيل بناه، وأيضا إيش إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وكذلك هذا. وأيضا ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله: من سن سنة حسنة ثم تلا هذه الآية ونكتب ما قدموا أثره، ثم ذكر الحديث إذا مات ابن آدم، هذا كله في القول الأول. وذكر أيضا عن مجاهد وآثارهم، قال: ما أورثوا من الضلالة. شوف الجهم بن صفوان اللي طلع الجهمية، وأهل السنة عندما يذكروا الجهمية يذكرونه بالشر. شوف بشر المريسي، هؤلاء كلهم رؤوس ضلالة. شوف مثلا هذا الذي قال بالقدر، معبد الجهني، غيلان الدمشقي، هؤلاء كلهم أورثوا ضلالات. إذن هذا في الخير وفي الشر. قال: وهذا القول اختيار البغو. القول الأول هذا أنه أثر الأعمال التي كانت في الحياة وبقي لها أثر بعد الموت. قال: والقول الثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية، يعني هذا حال إيش حياتهم. والقول الأول آثار أعمالهم في حياتهم بعد موتهم. ما بنخلق لسه في حديث. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.